برنامج هذا المساء بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أينما كنتم نحييكم جميعا مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، وأهلا ومرحبا بكم في هذا المساء. هذا المساء نصحبكم به عبر صوت الأقصى من غزة، نطالع خلاله أبرز الأخبار والعناوين في الصحافة المحلية الصهيونية وكذلك في الصحافة العربية والدولية، نطالع أبرز الأخبار وآخر المستجدات. نتابع أبرز الأخبار ونتوقف عندها مع ضيوف كرام لنتعرف على المزيد من التفاصيل حول يعني هذه الأخبار، أو يعني لاستيضاح المواقف المختلفة من بعض التطورات الميدانية. وهذا المساء في حلقة اليوم يصحبكم به فريق العمل من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحطوم، ومن التنفيذ والإخراج على الهواء الزميل حسام مقداد، وسأكون معكم إن شاء الله من التقديم من وراء الميكروفون خليل محمد أبو شعبان. فدائما أهلا وسهلا بكم جميعا. البداية في هذا المساء من موقع وكالة الصحافة الفلسطينية صفا، ونقرأ العناوين التالية. حملة إخطارات إسرائيلية لهدم منازل في حي البستان بمدينة القدس المحتلة. والاحتلال يجبر مواطنا على هدم منزله في الطيبة ويعتقل أسيرين محررين مقدسيين. أيضا نقرأ من الأخبار والعناوين في هذا المساء ولازلنا في وكالة صفا. المكتب السياسي للجبهة الشعبية يجدد تمسكه بالمقاومة والاشتباك مع الاحتلال. وقرار قضائي بصرف رواتب نواب التشريع المقطوعة. إذن قضت المحكمة الإدارية العليا في رام الله اليوم بصرف الرواتب المقطوعة منذ العام 2019 لنواب المجلس التشريعي. وقال النائب أيمن دراغمة لوكالة الصفا إن المحكمة الإدارية العليا قضت بصرف الرواتب المقطوعة للنواب وردت الطعن الذي تقدمت به الحكومة للمحكمة. وقد ذكر أيمن دراغمة أن محامي الدفاع قدم جميع الطعون في القضية التي تقدمت بها الحكومة، وأن الجلسة التي تمت كانت جلسة النطق بالحكم. وقد دعا النائب إلى تنفيذ قرار المحكمة مؤكدا أن العبرة في تنفيذ القرار. ومن المعروف أن السلطة الفلسطينية قطعت في العام 2019 رواتب 45 نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني من الضفة الغربية المحتلة بسبب الانتماء لحركة المقاومة الإسلامية حماس. هذه هي التهمة. أيضا نقرأ من الأخبار والعناوين في وكالة صفا: إطلاق نار وعبوات متفجرة، 19 عملا مقاوما بالضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية. وننتقل من وكالة صفا إلى موقع الرسالة نت ونطالع العناوين التالية. إذن أبرز العناوين في موقع الرسالة نت: تأهل المغرب، بشرى لانتصار عربي في كل الميادين. إذن شكل نجاح المنتخب المغربي والتأهل لنصف نهائي كأس العالم محطة فارقة في التاريخ، وجسد مقولة لا شيء مستحيل، لا سيما أنه انتصار لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية المشاركة في بطولات كرة القدم. المنتخب المغربي حقق تأهلا تاريخيا إلى دور نصف النهائي بطولة كأس العالم قطر 2022 عقب إطاحته بالمنتخب البرتغالي بهدف نظيف في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس السبت لحساب ربع نهائي المسابقة. يمكن القول أن هذا النجاح سبقه نجاح آخر، هو نجاح دولة قطر في تنظيم مونديال كأس العالم 2022، رغم ما فرض عليها من حصار خانق لسنوات من بعض الدول الخليجية المجاورة، كذلك حالة المقاطعة الكبيرة، إلا أنها استطاعت أن تحقق تنظيما باهرا وغير مسبوق في هذا المونديال. ما سبق يمكن أن يعطي دفعة للقضية الفلسطينية ومقاومتها بأن تحرير الأرض من دنس الاحتلال الإسرائيلي بعد عشرات السنوات لا يمكن أن يكون مستحيلا في ظل تطور قدرات المقاومة المستمرة ومحاولات النحت في الصخر. في هذا الإطار مستمعينا الكرام، يتحدث بعض المراقبين بالقول أن ما جرى ليس مجرد انتصار دولة عربية، بل هو إنجاز أمة لطالما كانت فخر الأمم، أمة قطرية نجحت في تنظيم مونديال 2022، وأمة مغربية تفوز وتتأهل لنصف نهائي كأس العالم، وأمة فلسطينية تسجل مقاومتها الباسلة انتصارات على العدو الصهيوني. الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ مصطفى الصواف يؤكد أن فوز المغرب ووصولها إلى نصف النهائي يحمل رسالة لنا كفلسطينيين ورسالة للعرب والمسلمين من الله عز وجل رب العالمين. تقول هذه الرسالة لنا بوضوح أن النصر والتوفيق فقط بيد الله عز وجل، هي رسالة إذن إلى كل العالم أن الله على كل شيء قدير، وهو نصر يحمل بشائر كثيرة لنا وسيعطينا أملا بأننا قادرون على الانتصار في ميادين أخرى، وفي مقدمتها النصر على الاحتلال وأعوان الاحتلال. نتابع في موضوع آخر ما يتعلق بانطلاقة حماس 35. حماس بمناسبة الانطلاقة تنظم يوما تطوعيا لتنظيف الشوارع وخيمة للتبرع بالدم. إذن ضمن فعاليات الانطلاق 35، نظمت حركة حماس في منطقة جنوب غزة مساء أمس على أرض السرايا حملة تنظيف الشوارع وخيمة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية بنك الدم المركزي. وقال أبو عدي كحيل القيادي بالحركة أن هذه الحملة تأتي تعبيرا من الحركة على وقوفها إلى جانب شعبنا وإظهاره بأبهى صورة، والشريحة الأهم منهم المرضى الذين يعانون ألام المرض قائلا: نقدم اليوم دماءنا متبرعين بها عرفانا منا بتضحيات شعبنا ودعمه للحركة في كل محفل. وقد حظيت هذه الحملة التي جاءت ضمن فعالية الانطلاقة بقبول واسع من المواطنين الذين حرصوا على التبرع بدمائهم من أجل إنقاذ حياة المرضى في المستشفيات. من الأخبار المتعلقة بالانطلاقة أيضا الانطلاقة 35 لحركة حماس، نطالع موعد توزيع مساعدات الحركة بمناسبة الانطلاقة المجيدة. في التفاصيل إذن، كشف إسماعيل برهوم رئيس دائرة العمل الخيري في حركة المقاومة الإسلامية حماس أن حركته ستبدأ توزيع المساعدات التي أقرتها للأسر الفقيرة يوم الخميس المقبل، أي بعد يوم واحد من مهرجان الانطلاقة المركزي. إسماعيل برهوم أكد في لقاء خاص للرسالة نت أن المساعدات التي ستقدمها الحركة في ذكرى الانطلاقة المباركة 35 بلغت قيمتها 2,000,000 دولار أمريكي للأسر الفقيرة، مشيرا إلى أنه سيستمر توزيعها خلال شهري ديسمبر الجاري ويناير المقبل. أوضح كذلك أن المساعدات تشمل ترميم منازل، تغيير أسقف بيوت، ومساعدات غذائية، وتزويج عدد من المواطنين. في تفاصيل المساعدات، ذكر برهوم أنه سيتم ترميم عدد 100 بيت بقيمة 5,000 دولار لكل منزل، وتزويج 100 عريس بمبلغ 4,000 دولار لكل عريس، مع ترميم 200 منزل عبر تغيير أسقفها بقيمة 300 دولار للمنزل الواحد. لفت برهوم إلى أن هذه المشاريع تأتي لتأمين الأسر الفقيرة والفئات الهشة وتشجيع العمل الخيري في قطاع غزة، قائلا: حماس تركز كثيرا على العمل الخيري وتضخ الأموال في هذا المجال في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة. وقد أشار برهوم إلى أن مشاريع حركة حماس الخيرية مستمرة على مدار العام رغم التحديات الكبيرة التي تتمثل في تجميد الحسابات البنكية، وهو ربما التحدي الأكبر الذي يواجه العمل الخيري، إضافة إلى الحصار المفروض على القطاع وارتفاع معدلات البطالة بشكل كبير داخل القطاع. إذن كما نتابع وكما علمنا وكما يعني طالعنا وكما أعلنت أيضا حركة حماس، الحركة ستنظم مهرجانا مركزيا في مدينة غزة يوم الأربعاء المقبل بمناسبة انطلاقتها 35. المهرجان المركزي سيشارك وستشارك فيه كل محافظات قطاع غزة. سينعقد المهرجان المركزي في ساحة الكتيبة الخضراء إن شاء الله تعالى صباح يوم الأربعاء. للمزيد من التفاصيل حول الاستعدادات التي تجري حاليا المهرجان المركزي الذي سينعقد يوم الأربعاء المقبل بمناسبة الانطلاقة، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي السيد محمد الترك مسؤول جهاز العمل الجماهيري في حركة حماس. سيد محمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بك معنا سيد محمد، كل عام وأنت وكل أبناء حركة حماس وشعبنا الفلسطيني بألف خير بمناسبة الانطلاقة 35 للحركة، والكل طبعا يعني يدرك ويؤكد أن عرس حماس هو بمثابة عرس وطني جامع لكل الفلسطينيين. فدعنا في البداية نتحدث عن استعداداتكم في جهاز العمل الجماهيري ليوم المهرجان الأكبر ويوم 14 من ديسمبر موعد انطلاقة حركة حماس وذكرى الانطلاق 35. كيف بدت هذه الاستعدادات وإلى أين وصلت؟
بداية أسعد الله مساءك ومساء جميع المستمعين، كل التحية لأبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع الحديد وفي الضفة الغربية وفي الشتات، وكل التحية لأبناء شعبنا بشكل عام على مستوى الوطن العربي والإسلامي والأوروبي. بداية أحبابنا المستمعين جميعا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن هذه الحركة الرائدة تنظم في هذا العام المبارك مراسم مركزيا في ساحة الكتيبة الخضراء، وإن شاء الله هذا العام يكون عاما مميزا بإذن الله سبحانه وتعالى بصورة شعبنا المقاوم البطل، بصورة هذا الشعب الصامد الذي صبر على الحصار أكثر من 15 عاما. إن شاء الله سيكون هذا مهرجان تحدي، وأنا أطمئن جميع أبناء شعبنا أن الاستعدادات تسير بشكل سلس إن شاء الله بشكل مطمئن، ليرى أبناء شعبنا في الخارج قبل الداخل هذا المهرجان المميز الذي سيكون إن شاء الله صباح يوم الأربعاء القادم 14-12 بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنا الآن أقف صراحة في ساحات الكتيبة أتابع ميدانيا الترتيبات الضخمة التي ستقام من منصة من ترتيب كراسي من أمور إن شاء الله مختلفة سينتعش بها كل من سيحضر هذا المهرجان في أرض الميدان وكذلك العالم أجمع على منصات التواصل بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله هذا المهرجان المركزي أستاذ محمد يعني حمل اسما لافتا الحقيقة في هذا العام، آتونا بطوفان هادر، ما الرسالة التي أرادت حركة حماس أن ترسلها من خلال هذا العنوان؟ ما الدلالات التي يحملها هذا العنوان اللافت؟
والله هذا العنوان يحمل دلالة أكبر لهذا المحتل الغاشم بإذن الله سبحانه وتعالى، وأن اللوحة الفنية التي سترسم على خلفية المسرح ستظهر لهذا العدو قبل الصديق أننا آتونا بطوفان هادر بإذن الله سبحانه وتعالى قريبا إلى باحات المسجد الأقصى المبارك محررين هذا المحتل الغاشم من أرضنا. ونعيد كل أحبابنا الذين شردوا من أراضينا المحتلة إلى بلادهم قريبا بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه رسالة قوة، رسالة حركة المقاومة الإسلامية حماس، رسالة الشعب الفلسطيني بالكامل الذي سيخرج عن بكرة أبيه بإذن الله سبحانه وتعالى الأربعاء القادم. هذه رسالة للعدو قبل الصديق، هذا العنوان بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون تمام رسالته قوية لهذه الحكومة الفاشية تمام التي لم تشكل بعد وإن شاء الله لن تشكل بإذن الله سبحانه وتعالى
إن شاء الله. طيب ما هي ترتيبات يعني فعاليات اليوم المركزي يوم الانطلاقة يوم الأربعاء المقبل؟ متى سيبدأ التجمع؟ ما هي فقرات المهرجان؟ يعني ما التفاصيل المتعلقة بهذا اليوم؟
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذا اليوم سيبدأ التحشيد لهذا اليوم من صباح يوم الأربعاء، سيتم نقل المشاركين من مناطق الجنوبية وكذلك الشمالية من ساعات الصباح الباكر من 7 صباحا بإذن الله سبحانه وتعالى. الفقرات التحشيدية ستبدأ إن شاء الله من الساعة 10 حتى الساعة 12:30. بعد الساعة 12:30 سيبدأ المهرجان بالتحديد بإذن الله سبحانه وتعالى وفقراته المتنوعة، من كلمات لقيادة الحركة، من رسائل قوية للحركة، من فقرات فنية، من رسائل للأسرى، من رسائل للمقاومة بإذن الله تعالى التي ستخرج برنامج سيكون حافل تمام مغطى بإذن الله تعالى. يعني جميع الحضور سيرى المهرجان كامل وكأنه يقف على المنصة، في لربما سيتم تنظيم 6 شاشات عرض تغطي الكتيبة بالكامل، 6 شاشات عرض تعرض حتى من يصل إلى مخترق الأزهر سيرى المنصة كاملة بإذن الله سبحانه وتعالى، منصة ضخمة جميلة، الشاشات تبث المنصة ومن سيقف على المنصة حتى يرى كلها. نحن نعلم جميعا أنه الكتيبة كاملة والشوارع التي بجانبها سواء الشوارع الشمالي شوارع الجنوبية الشرقية الغربية الشرقية والغربية كلها تكون مليئة، وهذا تكرر معنا بالانطلاقات السابقة 31 وكذلك 30. بالتالي إن شاء الله سيكون هذا يوم حافل، يوم حافل. وأنا أدعو من منصة الإذاعة الأقصى، أدعو أبناء شعبنا جميعا في جميع مناطق القطاع أن يخرجوا جميعا وسويا، العائلات الشباب الكبار الصغار يخرجوا بسياراتهم الخاصة، ونحن سنوفر إن شاء الله بصات وسيارات أخرى لنقل جميع المشاركين. أريد من أبناء شعبنا جميعا الذين يستمعون الآن أن يشاركوا جميعا في هذا العرس الوطني الكبير، الهدف منه بإذن الله سبحانه وتعالى إغاظة هذا العدو وتوصيل رسالة قوية بأننا آتونا إلى أرضنا وإلى تحرير مقدساتنا بإذن الله سبحانه وتعالى.
إن شاء الله تعالى. طيب هل هناك فعاليات أخرى إلى جانب المهرجان المركزي في يوم الانطلاقة؟ من هذه اللحظة إلى وقت وصولنا إلى يعني وقت المهرجان وما بعد المهرجان، يعني هل من فعاليات أخرى تنظمها الحركة بمناسبة الانطلاق 35؟
الفعاليات انطلقت من قيادة العمل الجماهيري في قطاع غزة، انطلقت منذ إعلان المؤتمر، انطلقت في عن حملات تطوعية، كان في حملة قوية تطوعية على مفترق السرايا، حملة تبرع بالدم، حملة نظافة وتقليم ترتيب الشوارع، رسم جدريات، انطلقت في المناطق ككل كتابة جدريات على المفترقات العامة. في عنا قادم إن شاء الله عروض سيارات، مسير سيارات في جميع مفترقات قطاع غزة ومناطق قطاع غزة. في عنا عروض LCD على المفترقات المركزية. في عنا أيضا عنا لوحات جلدية تم تصميمها وتركيبها على المفترقات المركزية في القطاع من رفح حتى بيت حانون. أيضا لقاءات تحشيدية داخل المناطق لأبناء الصف ولعامة الناس للمشاركة في هذا المهرجان. أيضا سيارات الإذاعة ستخرج إن شاء الله من الغد في المناطق الكبرى من أجل تحشيد أكبر عدد ممكن من المشاركين. في عندنا أيضا معرض فني كبير في منطقة الشمال. في عنا يعني ماشى الأمور مرتبة بإذن الله تعالى في جميع مناطق القطاع في جدول مختلف ومرتب بإذن الله سبحانه وتعالى.
شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الترك، مسؤول جهاز العمل الجماهيري في حركة حماس، كنت معنا عبر الخط الهاتفي. تمنياتنا لكم بالتوفيق إن شاء الله، ومرة أخرى كل عام وأنتم وكل أبناء شعبنا الفلسطيني بألف خير بمناسبة هذه الانطلاقة.
هيدا مجد ربي ساقه، هيدا حركتنا العملاقة، هيدا هو المد البشري، هيدا عرس الانطلاقة.
يا قدس وانتفض الخليل وغزة، والضفتان وتاقت الشجعان، شعب إذا ذكر الفداء بدا له عزم ورأي ثاقب وسنان، شعب إذا اشتدت عليه مصيبة فالخاسران اليأس والخذلان. من شوارع القدس وقبلتنا الأسمى، من مخيمات الشتات وداخلنا الأبهى، من ضفة الأحرار وأكناف الأقصى، من غزة الأبطال رجال المسرى، آتون كالطوفان الهادر، نحمل اللواء ونعلي النداء، للقدس أعلن الفداء.
إنا آتون،
طلوا 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 أهل الراية الخضراء،
وعدا آتون، فخرا آتون، زحفا
لأنها حماس، ثورة البندقية ولحن الكفاح، لأنها حماس، عزمات الرجال وأحفاد صلاح، لأنها حماس، عبق الشهادة ورمز البطولة في كل ساح، ولأنها حماس، 35 عاما من العطاء والإباء. أنتم على موعد مع بيعة المقاومة ورفض المساومة، وذلك يوم الأربعاء 14 من ديسمبر 2022 في ساحة الكتيبة الخضراء.
إنا آتون،
آتون من وهج الحقيقة في الذرى، آتون، آتون من رحم السنابل كاللظى، آتون،
آتون بطوفان هادر من كل مخيم وحارة ومن كل البيادر، لتجتمع الزحوف ويعلو نداء الصفوف، لأجل القدس نقتحم الحتوف. حركة المقاومة الإسلامية حماس، الانطلاقة 35،
وعدا آتون.
نحن الحماس عيون القدس تعرفنا، نحن الزحوف تجوب السهل والجبل،
إذن الدعوة عامة لكل أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في هذا المهرجان المركزي، مهرجان انطلاقة حركة المقاومة الإسلامية حماس ذكراها 35، هذا المهرجان الذي سينعقد في ساحة الكتيبة الخضراء في مدينة غزة وسيكون تحت عنوان آتونا بطوفان هادر. الدعوة مفتوحة للجميع ولكل أبناء شعبنا الفلسطيني للمشاركة في هذا المهرجان لنغيظ العدو الصهيوني ولنؤكد على أننا كشعب ملتفون حول خيارنا، خيار المقاومة، خيار الجهاد حتى تحرير فلسطين، كل فلسطين بإذن الله تعالى. وجودكم ومشاركتكم سيعطي مشهدا يغيظ الاحتلال وأعوان الاحتلال بإذن الله تعالى، فأروا الله من أنفسكم خيرا. نتابع معكم إذن في هذا المساء ونقرأ من أبرز العناوين ما يتعلق بتصريحات المهندس ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان. سرحان إذن يعلن موعد تسليم الشقق المصرية ويعلن كذلك عن إلغاء مشروع جسر حي الشجاعية. في التفاصيل إذن، أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان في غزة اليوم عن آخر تطورات ملف إعادة الإعمار والمنحة المصرية. وكيل الوزارة ناجي سرحان قال خلال لقاء تلفزيوني إنه تم إلغاء مشروع جسر الشجاعي بالكامل والذي جرى الحديث عنه خلال الفترة الماضية ضمن المنحة المصرية لإعادة إعمار غزة واستبداله بتوسعة الشارع على حساب الأراضي الحكومية إلى الشرق والغرب ووضع حل مروري جذري في هذه المنطقة. وأضاف ناجي سرحان أن هذا القرار جاء بسبب القضايا الاجتماعية المختلفة مع سكان المنطقة الناتجة عن إزالة منازلهم، بالإضافة لما تعرف بالمقبرة المروانية التي تأتي في نطاق المشروع. كذلك لفت سرحان إلى أن بلدية غزة بدأت حاليا بالعمل على المرحلة الأولى من المشروع الجديد، وهو مشروع توسعة الشارع الذي سيكون على حساب الأراضي الحكومية في محيط المشروع بدلا من منازل وممتلكات المواطنين. في ذات السياق، أوضح ناجي سرحان أنه سيتم تقديم مقترح للجانب المصري باستبدال مشروع جسر الشجاعية برصف شارع الكرامة الخط الشرقي لمدينة غزة من مفترق نتسريم حتى معبر بيت حنون واستخدامه للشاحنات والمواطنين المتنقلين لمحافظة الشمال بدلا من شارع صلاح الدين. أما فيما يخص تطورات المدن المصرية الثلاث، لا جديد في هذا الموضوع، تصريحات قديمة جديدة تحدث بها وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ناجي سرحان، حيث ذكر أنه من المتوقع الانتهاء من بناء وتشطيب المدن المصرية الثلاث بغزة في منتصف العام 2023. وبالمناسبة هي تصريحات سابقة أدلى بها لإذاعة صوت الأقصى في وقت سابق، لكنه عاد وجددها اليوم من خلال التأكيد عليها في تصريحات جديدة لموقع الرسالة نت. ناجي سرحان ذكر في هذا الموضوع أنه سيتم بدء التسكين مع نهاية العام 23، حيث تشمل المدن نحو 2500 وحدة سكنية. كذلك شدد على أنه لم يتم اختيار أسماء أو مستفيدين من شقق المدن المصرية ولم يتم طرح رابط للتسجيل حتى اللحظة، مبينا أنه سيتم طرح الرابط الخاص بهذه المدن فور الانتهاء من مراحل البناء والتشطيب، وبعدها سيكون هناك قرعة علنية لاختيار الأسماء. الجديد في هذا الموضوع ما لفت إليه السيد ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، الذي قال بأنه لم يتم حتى الآن تحديد أسعار الشقق المصرية، موضحا أن مساحة الشقة الواحدة تبلغ حوالي 140 متر، 140 متر حجم الشقة السكنية الواحدة في المدن المصرية، والسعر المطروح حتى الآن نحو 50,000 دولار تقريبا، وبالمناسبة هو سعر مرتفع إلى حد كبير. ولكنه بيّن أيضا أن بيع الشقق سيكون بنظام التقسيط الذي قد يصل إلى حوالي 15 سنة أو أكثر من ذلك. أوضح وكيل الوزارة أيضا أنه تم تقديم العديد من الخطط للجانب المصري حول آلية طرح وتوزيع الشقق في المدن المصرية، وطبعا الوزارة بانتظار الموافقة من قبل المصريين على هذه الخطط. أما بخصوص إعادة بناء الأبراج السكنية والمنشآت الصناعية، قال سرحان بأن هناك عزوف من المانحين عن إعادة إعمار الأبراج والمنشآت الصناعية والاقتصادية بغزة، لافتا أنه لا يوجد تمويل لبناء الأبراج حتى هذه اللحظة. في سياق متصل، لفت سرحان إلى قرب الانتهاء من إعادة بناء ما دمره الاحتلال في شارع الوحدة بغزة في عدوان 2021، لافتا إلى أن إعادة إعمار المنازل تسير بشكل متسارع، وبينا أن خسائر جميع القطاعات بفعل الحروب على قطاع غزة تصل إلى 420 مليون دولار. أما بخصوص البرج الإيطالي، فقال سرحان إن العمل به يسير بشكل جيد، لافتا إلى أن التاريخ المتوقع للانتهاء منه وتسليمه للمواطنين سيكون في شهر مارس من العام 2023، سيتم تسليم الشقق لمواطنينا بعدها مباشرة. من موقع الرسالة نت ننتقل إلى موقع وكالة الشاب للأنباء، نطالع العناوين التالية. التيار الإصلاحي في حركة فتح يقول لوكالة الشاب: حماس شكلت رافدا أساسيا للعمل الوطني والنضالي الفلسطيني. الاحتلال يصدر قرارات بهدم مبانٍ ومنازل سكنية ومنشآت في القدس والخليل ورام الله. حماس تهتم بأن يكون للمرأة مساهمة فاعلة في كل المجالات، هكذا قالت القيادية في حركة حماس السيدة جميلة الشنطي. طلاب جامعتي القدس والنجاح يحتفلون بانطلاقة حماس 35. لازلنا نتواصل معكم ونطالع العناوين والأخبار المختلفة، ولازلنا في وكالة الشاب للأنباء نقرأ أيضا: نقرأ شهادات خاصة وشهادات حية من مونديال قطر 2022. عندما أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن منح قطر حق تنظيم بطولة كأس العالم 2022، خرجت أصوات نشاذ تطالب بعدول الفيفا عن قراره التاريخي. للوهلة الأولى كان الكثيرون يظنون أن مطالبات هؤلاء تأتي بسبب الأجواء الحارة صيفا بقطر، ما دفع اللجنة المنظمة للمونديال للإقدام على قرار تاريخي بتنظيم البطولة في شهرين نوفمبر وديسمبر لأول مرة. ولكن بعد مرور عدة سنوات بدأت خيوط الحقيقة تتكشف حول الهدف من المطالبات بإبعاد قطر عن تنظيم المونديال، إذ كان يقاتل الكثيرون لعدم منح الدولة العربية هذا الشرف لضمان إبعاد العرب بشكل خاص عن هذا المحفل العربي الفريد. قطر نجحت في تذليل العقبات وكسرها بهدف إخراج المونديال بأبهى حلة، وهو ما كان فعلاً، وهو ما أبدعت فيه حتى الآن مع وصولنا لمنافسات دور الثمانية. الكثيرون أجمعوا على أن هذه النسخة استثنائية بكل ما تحمل الكلمة من معنى، لاسيما أنها الأخيرة التي تضم 32 منتخبا، على اعتبار أن البطولة القادمة في نسخة 2026 ستجري بوجود 48 منتخبا لأول مرة، ما يفتح المجال أمام مشاركة منتخبات لأول مرة في تاريخها بكأس العالم. لعل أكبر الشهادات الحية من داخل المونديال، أكبر مثال على خصوصية هذه البطولة التاريخية ما جعل لها رونق خاص. كريستيانو رونالدو نجم البرتغال صرح بأن تجربة كأس العالم في قطر تاريخية، إذ عبر عن إعجابه في الأجواء داخل البلد العربي بجانب سهولة المواصلات والضيافة والملاعب الرائعة، ناهيك عن المرافق الجميلة بحسب وصفه. رونالدو أشاد أيضا بقرب المسافات بين ملاعب المونديال على عكس النسخ السابقة التي شارك فيها، خاصة أن أي شخص بإمكانه مشاهدة أكثر من مباراة في الوقت نفسه. كما تغزل النجم البرتغال كريستيانو رونالدو بالتنظيم القطري الرائع لمهرجانات المشجعين، ناهيك عن اعتدال درجات الحرارة في المونديال، مبينا أن التواجد في قطر تجربة رائعة بالنسبة لأي شخص. إذن شهادات متعددة للمونديال الذي ينظم حاليا في قطر، مونديال قطر 2022 الذي نظم بشكل لافت وقد نجح حتى هذه اللحظة. تمنياتنا باستمرار هذا النجاح لأنه يمثل كل العرب والمسلمين. إلى موضوع آخر في هذا المساء، نادي الأسير يتحدث عن نقل الأسير ناصر أبو حميد بشكل عاجل إلى سجن مستشفى الرملة. هذه التطورات اللافتة طبعا فيما يخص الأسير القائد ناصر أبو حميد كانت صباح هذا اليوم، حيث أكد نادي الأسير أن الأسير ناصر أبو حميد تم نقله بشكل عاجل من سجن الرملة إلى المستشفى. طبعا الأسير ناصر أبو حميد مصاب بمرض السرطان، تم نقله إلى المستشفى بعد ارتفاع حاد في درجة حرارته وهبوط في دقات القلب. للحديث أكثر عن يعني آخر التطورات بشأن حالة الأسير ناصر أبو حميد وما يتعلق بالتطورات في سجون الاحتلال، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الأستاذ عبد الله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين. سيد عبد الله السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أهلا بك معنا أستاذ عبد الله. إذن يعني صباح هذا اليوم جاءت الأخبار التي تفيد بنقل الأسير ناصر أبو حميد بشكل عاجل إلى سجن مستشفى الرملة، هل من تطورات جديدة حتى هذه اللحظة طرأت على صحة الأسير؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني معروف بأنه حالة الأسير ناصر أبو حميد الآن تعتبر من أكثر الحالات خطورة في داخل السجون، وبات مصطلح الشهيد الحي الذي يطلق عليه من قبل الباقي الأسرى ليس مصطلحا عابرا، وإنما هم يعني يشاهدون الحالة بشكل مقرب ومكثف ويتوقعون استشهاده في لحظة من اللحظات. ناصر أبو حميد للعلم انتشر السرطان في جسده منذ قرابة العامين، بدأ في الرئتين والآن انتقل إلى المخاع الشوكي ووصل إلى الدماغ وإلى أيضا بقية أعضاء الجسم، وأصبح منتشر في أكثر من 70% من جسده. وكل دقيقة تمضي على الأسير ناصر أبو حميد بدون علاج وبدون رعاية طبية مكثفة تعني أن الاحتلال حكم عليه بالإعدام. الاحتلال حتى هذه اللحظة يرفض أن يقيم الأسير المريض ناصر أبو حميد بشكل دائم في إحدى المشافي، بل يقوم بنقله، وحتى عملية النقل بحد ذاتها نقل يتم بشكل تعسر للأسف الشديد. جسد الأسير ناصر أبو حميد لا يستجيب للكيماوي، هذا مؤشر كان خطير منذ قرابة الشهرين ونصف تقريبا، والآن كل ما يتلقاه هو فقط مسكنات، ويعني الأوضاع يعني خطيرة بكل ما تحمل الكلمة من معنى. ومع ذلك الاحتلال يرفض الإفراج عنه ويرفض حتى أن يقيم بمشفى ليتلقى رعاية طبية مناسبة، حتى ما يعرف بعيادة سجن الرملة هو مكان للأسف الشديد لتصفية الحسابات مع الأسرى، وخاصة على الأسرى المرضى الذين بدل ما يقدم لهم العلاج يتم زيادة معاناتهم، ويعني يمارس بحقهم في هذا المكان أبشع وسائل للأسف الشديد التعذيب والتنكيل من خلال حرمان الأسرى المقيمين في الأسرى المرضى من أبسط حقوقهم الإنسانية وهي العلاج بشكل طبيعي.
ولربما أستاذ عبد الله يعني حالة الأسير ناصر أبو حميد لا تختلف كثيرا عن يعني الحالة الصحية للأسير المفكر وليد دقة الذي يبلغ من العمر 60 عاما والذي يتعرض لجريمة الإهمال الطبي، القتل البطيء، فهل من أخبار جديدة فيما يخص يعني الأسير المفكر وليد دقة، لسيما أن الحركة الأسيرة حملت الاحتلال المسؤولية عن حياته؟
نعم أكيد، قبل يومين أعلن عن إصابة الأسير وليد دقة، وهو بالمناسبة منذ أعوام طويلة يشتكي من أعراض مختلفة لكن لا أحد يستجيب لكل ما المناشدات التي وجهت أو حتى للطلبات التي قدمت للعلاج في حينه، ومؤخرا تم ادعاء الاحتلال بأنه تم اكتشاف إصابة الأسير وليد دقة، الأسير القائد وليد دقة بمرض سرطان الدم أو الليوكيميا. ونحن نعرف بأنه في الوضع الطبيعي الإنسان الذي يصاب بهذا المرض في الوضع الطبيعي بحاجة إلى رعاية، بحاجة إلى علاج، بحاجة إلى متابعة. الآن ما يحدث مع الأسير وليد دقة عكس كل ذلك تماما، بل أنه الأرقام الأعداد التي تصاب بالأمراض السرطانات المختلفة في داخل السجون، الاحتلال يزعم أنها قرابة 25 حالة، أو مع إصابة الأسير وليد دقة أصبحت 25 حالة. لكن أنا أقول لو أجريت فحوصات بشكل طبي وبشكل مهني سليم فإن الأعداد ستكون مفاجئة وصادمة للجميع، بل الأسرى الذين يصابون بهذه الأمراض الفتاكة والخطيرة والقاتلة يواجهون إهمالا طبيا أيضا متعمدا يفاقم من حالاتهم الصحية. على سبيل المثال قبل أيام أيضا أصيب الأسير يوسف مخباب بنوبة وبجلطة قلبية كادت أن تودي بحياته لولا أن تعرض لبعض يعني المنعاش وأجهزة الإنعاش وسط الصدمات الكهربائية، يعني فارق يعني قلبه توقف عن النبض لمدة دقيقة أو دقيقة ونصف تقريبا، كاد أن يفارق الحياة في تصادف وجوده في عيادة السجن في ذلك الوقت، عرض لصدمات كهربائية بعدها عرض القلب للنبض، الاحتلال قال بأنه يحتاج إلى عملية قسطرة، أجريت له عملية قسطرة، أثناء عملية القسطرة تبين أنه بحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، هذه العملية خطيرة، ونحن نعرف بأن التأخير في إجراء هذه العملية أيضا يقرب الأسير وعرض الأسير للموت المحقق إلى بعض اللحظات. هذا الموضوع مر عليه الآن كان من جمعة قبل الماضي حتى الآن قرابة 10 أيام، والاحتلال يماطل بإجراء العملية الجراحية، عملية القلب المفتوح للأسير يوسف مقداد. ذات الأمر أيضا يحدث الآن مع الأسير وليد دقة، فحوصات تتم بشكل بطيء جدا حتى بعد أن يتم تقرر يعني بعد أن يقرر الاحتلال أنه الأسير بحاجة إلى هذا العلاج على سبيل المثال هذا النوع من العلاج، العلاج لا يتم تقديمه بشكل مباشر بشكل سريع. إذن هناك مراحل خطيرة جدا يمر بها الأسير الفلسطيني المريض، تأخير علاج، تأخير أصلا فحوصات من ذي قبل، تأخير في إجراء العمليات الجراحية، كل ذلك يعكس ويقول ويجيب على سؤال لماذا يزداد عدد شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، وبتنا في كل عام نستقبل من 4 إلى 5 وأحيانا في العام الواحد نستقبل 6 شهداء أسرى من داخل السجون. هناك جرائم حرب ممنهجة تحدث وتمارس في الخفاء. المطلوب أيضا يعني بقدر ما هو يعني الآن نتحدث عن مظلومية واقع علينا وعلى الأسرى، المطلوب عرض ومتابعة وفضح هذه الجرائم التي تمارس بالخفاء بحق الأسر. تحدث عن الأسير ناصر أبو حميد شهيد حي بكل ما تحمل الكلمة من معنى، في كل دقيقة يمكن أن نستقبل خبر استشهاد، تحدث عن يوسف مخلال، تحدث عن وليد دقة، نتحدث أيضا عن أسرى آخرين، نتحدث عن منصور موقدر، نتحدث عن أسرى فقدوا أطرافهم بشكل كامل، وأسرى يتناوبون على كرسي متحرك واحد، وأسرى يتناوبون على حتى ما يعرف بجرة أكسجين واحدة في داخل السجون، والاحتلال يقنن حتى الأكسجين على هؤلاء الأسرى المصابون بأمراض تنفسية خطيرة وأمراض معدية قاتلة. نتحدث عن دخول فصل الشتاء والمفترض أن يكون هناك رعاية وعناية بهؤلاء الأسرى، ولكن كل المطلوب الاحتلال يقوم بعكسه تماما في رسالة واضحة على أن الاحتلال ماضي بقتل الأسرى الفلسطينيين ويستخدم المرض ويستخدم سياسة الأهمال الطبي كأداة فتاكة وصامتة وبطيئة للنيل من هؤلاء الأبطال الذين أثبتوا دوما أنهم جاهزون حتى للاستشهاد في داخل السجون، ولكن الاحتلال الذي ظن أنه في مأمن من الحساب بالفعل ظنه كان في محله، والأصل حتى بقية جرائمه بحق الأسرى ولا نعرف من هو الأسير المصاب القادم بالسرطان، ولا نعرف من هو حتى الأسير الشهيد القادم في داخل السجون بفعل هذه السياسة الفتاكة والخطيرة والقاتلة.
شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، الأستاذ عبدالله قنديل مدير جمعية واعد للأسرى والمحررين، كنت معنا عبر الخط الهاتفي حول الوضع الصحي للأسير ناصر أبو حميد الذي تدهور وضعه الصحي خلال هذا اليوم ونقل إلى المستشفى بوضع طارئ، كذلك الأسير وليد دقة. تمنياتنا دائما لكل الأسرى المرضى بالشفاء العاجل، ونتمنى لهم الحرية والفرج القريب إن شاء الله عز وجل لهم ولكل الأسرى والأسيرات داخل سجون الاحتلال. وصلنا بكم إلى يعني نهاية هذا المشوار في برنامج هذا المساء، شكرا جزيلا لكم على طيب المتابعة والاستماع. في الختام تقبلوا تحياتي وفريق العمل، نلتقيكم على خير إن شاء الله في مساحات إخبارية قادمة، دمتم في أمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.